أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في الدليل الثالث على أن الإمامة لا تكون إلا بجعل من الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن هذا الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن مقام الإمامة يشترط فيه العصمة، والمقدمة الثانية هي أن الإمامة إذا اشترط فيها العصمة فهي لا تكون إلا بجعل من الله عز وجل. وكنا بصدد إقامة الدليل على المقدمة الأولى وهي اشتراط العصمة في مقام الإمامة، وقلنا الدليل الرابع قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقلنا هذه الآية تتضح دلالتها على اشتراط العصمة في مقام الإمامة من خلال مقدمات ثلاث، وكنا في المقدمة الثالثة منها. قلنا قد يطرح سؤال، وهو إن الآية تنفي الإمامة عن الظالم، وعنوان الظالم كمشتق يدل على فعلية التلبس بالمبدأ وهو الظلم، فمن كان بالفعل ظالم لا يكون أهلا للإمامة، أما من لم يكن بالفعل ظالم الآية لا تنفي أهليته للإمامة ولو كان في الزمان الماضي ظالما ثم تاب. وقلنا نذكر أجوبة ثلاثة على هذا السؤال. الجواب الأول ما ذكره الشهيد التستري رحمة الله تعالى عليه في إحقاق الحق. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية وقبله السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما. الجواب الثالث هو ما ذكره الشيخ محمد حسن المظفر رحمة الله تعالى عليه في كتاب دلائل الصدق الجزء الرابع صفحة 220، فقد قال رحمة الله تعالى عليه: فإن قلت إنما تدل الآية على العصمة حين تولي العهد، وأما قبله كما ادعيتموه أيضا فلا، لأن الظالم مشتق، والمشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ بالحال. يقول: إن قلت لنا الآية إنما تنفي أهلية الظالم في وقت ثبوت العهد، من كان في وقت ثبوت العهد ظالم فهو ليس أهلا للإمامة، وأما من لم يكن بالفعل ظالم حال ثبوت الإمامة حال ثبوت العهد الآية لا تنفي أهليته. ما الوجه في عدم نافي الآية لأهليته؟ الوجه هو أن الآية عبرت بظالم، والظاهر من ظالم هو الذي يتصف بالفعل بالظلم، فمن كان يتصف بالفعل لا يناله العهد، لا يكون أهلا للإمامة، أما من لم يكن متصف بالفعل فهو أهل ولو كان ظالما في الزمان الماضي. هذا هو السؤال. يقول الشيخ المظفر في مقام الجواب: قلت المراد بالحال حال ثبوت مبدأ المشتق للذات وتلبسها به، والمبدأ هو الظلم لا نيل العهد، فيكون الظالم عبارة عن الذات في حين الظلم وإن كان زمانه ماضيا، وهذا لا دخل له بحال ثبوت العهد. ماذا يريد أن يقول الشيخ المظفر رحمه الله في هذه العبارة؟ التفتوا بارك الله فيكم، يريد أن يقول طارح السؤال: تصور أن الملحوظ في الآية الكريمة وقت العهد، فقال إذا كان في وقت العهد لا ينطبق عنوان الظالم، الإمامة قد تثبت، وإذا كان في حال العهد ينطبق عنوان الظالم، الإمامة لا تثبت. وهذا الفهم ليس سديدا. لماذا؟ لأن الآية قالت لا ينال عهدي الظالمين، فلا بد وأن نلاحظ حال الظلم. زيد الذي هو الآن ليس ظالم ولكنه بالأمس كان ظالما، لا بد وأن نلاحظ حاله بالأمس، لأن الآية تحدثت عن الظالم وقالت هو ليس أهل للإمامة، فلا بد وأن ننظر إلى زيد حال كونه ينطبق عليه عنوان الظالم وهو في الزمان الماضي بالأمس. فنرجع إلى الأمس ونضع اليد على رأس زيد ونقول زيد الآن هو ظالم، هو بالأمس ظالم، فهو إذا رجعنا إليه بالأمس يتصف بالفعل بأنه ظالم. نضع اليد على رأسه ونقول هو الآن وهو متصف بالظلم بالفعل ظالم، فيكون مشمول بالآية. الآية قالت لا ينال عهدي الظالمين، هو لا يناله العهد، والآية نفت أن يناله العهد مطلقا، نفت أن يناله العهد مطلقا، قالت لما كان في هذا الآن متصف بالظلم بالفعل فهو لا تناله الإمامة مطلقا ولو في الزمان المستقبل. فإذا تاب وانتقلنا من الأمس إلى اليوم وصار اليوم لا يتصف بالظلم فعلا، نقول هو مشمول بإطلاق الآية الذي ثبت في حقه بالأمس. بالأمس الآية قالت لنا لا يناله العهد مطلقا، مطلقا أي في اليوم والغد والأيام التي تأتي بعد غد. إذن ما أراد أن يبينه الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه هو أن الظالم ولو كان بالفعل انفك عنه الظلم، إلا أنه يشمله إطلاق الآية الأزماني لما كان عنوان الظالم ينطبق عليه في الزمان السابق. ففي الزمان السابق الذي كان فيه ظالما، الآية نفت مطلقا أن يكون أهلا للإمامة حتى في اليوم الذي تاب فيه وفي اليوم الذي يقع بعد يوم التوبة. إذن الآية تدل دلالة واضحة على عدم استحقاق الظالم للإمامة ولو تاب بعد ذلك واتصف بكونه غير ظالم. بهذا تكون المقدمة الأولى واضحة وثابتة. يشترط في مقام الإمامة العصمة. نأتي عند المقدمة الثانية. الظالم قد يكون ظالما بارتكاب ظلم في حق غيره، وقد يكون ظالما بارتكاب الظلم في حق نفسه. والظلم في حق النفس عبارة عن ارتكاب الذنب، فإن الذنب ظلم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظلم النفس بالذنب قد يكون بارتكاب ذنب ظاهر يراه عامة الناس كالكذب والسرقة والتعدي على الآخرين بالشتم والضرب ونحو ذلك، وقد يكون بارتكاب ذنب قلبي كالشرك، فإن الشرك ظلم عظيم، كالشك في وجود الله تبارك وتعالى وسوء الظن، كسوء الظن بأنبياء الله تبارك وتعالى، بناء على أن سوء الظن بأنبياء الله تبارك وتعالى يكون محرم مطلقا وإن لم يترتب عليه أثر ظاهر. إذا كان الظلم يشمل الذنب ولو كان قلبيا، وعامة الناس لا يطلعون على القلوب ولا يستطيعون أن يميزوا بين المعصوم عن الذنوب القلبية وبين غير المعصوم عن الذنوب القلبية، لا يستطيعون أن يميزوا بين المعصوم وغير بلحاظ الذنوب القلبية بل وحتى بلحاظ الذنوب الظاهرية، فإن كثير من الأفعال قد ينطبق عليها عنوان الذنب وقد لا ينطبق، والمائز لا يعلمه إلا الفاعل نفسه. إذا كان الناس ليس بإمكانهم أن يحددوا المعصوم لأن العصمة أمر غيبي بسبب أنها تشمل امتناع الذنوب القلبية، تكون مهمة تعيين الإمام الذي يشترط فيه العصمة خاصة بالله تبارك وتعالى. فالنتيجة التي ننتهي إليها هي أن مقام الإمامة الذي يجب أن يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا يلزم نقض الغرض، لا يمكن أن يعين إلا بتعيين الله تبارك وتعالى. وبهذا انتهينا من المقدمة الأولى من مقدمات دليل السيدة الجليلة حكيمة بنت الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وأخت الإمام الهادي، وعمة الإمام العسكري والإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.